محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسئنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى ما ذكره الآخون في إبطال نظري المشهور في أن الفرق بين المعاني الإسمية والمعاني الحرفية فارق جوهري وذاتي ناشئ من خصوصيات في المعنى الموضوع له اللفظ، أو خصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ. ويريد الآخوند أن يبطل دعوى الخصوصية في المستعمل فيه فضلاً عن الموضوع له. وقلنا أن الجامع بين المسلكين المسلكين في قبال مسلكه هي أخذ الخصوصية في المعنى المستعمل فيه، فركز على ذلك، وبه سيتضح الإشكال على كلا المسلكين. وبعض النكات تأتي في الخصوصية أيضا في المعنى الموضوع له اللفظ، وتقريب كلامه يمر بعدة نقاط لكي يتضح كلام الآخوند قدس سره. النقطة الأولى: عندما نقول أن المعنى المستعمل فيه خاص، فمن أين نشأت هذه الخصوصية؟ وكيف اكتسب المعنى المستعمل فيه الخصوصية؟ فإما أن هذه الخصوصية ناشئة من الخارج أو ناشئة من الذهن، وذلك لأن التشخص والتخصص بالخصوصية إنما يكون ببركة الوجود، وإما أن يكون هذا الوجود وجود خارجي، أو يكون الوجود وجود ذهني. إذن التشخص والتخصص والخصوصية لا بد أن تكون بالوجود، ومرادنا من الوجود المعنى العام للوجود، وهو الواقعية الكون، وليس البحث مبني على أصالة الوجود أو ما شاكل ذلك. وهذا الوجود إما أن يكون خارجيا، يعني خارج عن أفق النفس، وإما أن يكون ذهنيا. فإذا الخصوصية المدعاة في المعنى المستعمل به إما خارجية وإما ذهنية، وكلاهما باطل عند الآخوند قدس سره. المقدمة الثانية: إبطال الخصوصية الخارجية بأن يقال بأن المعنى المستعمل فيه خاص، وهذه الخصوصية نشأت من مقام الاستعمال. ومقام الاستعمال أمر في وين؟ الاستعمال أمر خارجي، استعمال اللفظ في المعنى وهو فعل المستعمل أمر خارجي. فيراد أن يدعى أن هذه الخصوصية نشأت من مقام الاستعمال وهو أمر خارجي، ولأجل هذا صار المعنى المستعمل فيه خاص. فأجاب الآخند عن ذلك قال هذا غير صحيح، لا يمكن أن يكون منشأ الخصوصية عليكم السلام ورحمة الله في المعنى المستعمل فيه هو مقام الاستعمال، لنكتتين: نكتة صرح بها هنا، ونكتة تستفاد من كلامه الذي سيأتي. أما النكتة الأولى فقد عبر عن ذلك بأنه كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه خاص، بل يكون كلي، بل يكون عام. وتوضيح ذلك بأن الحروف في مقام الاستعمال لها أربعة أنحاء. الحروف في مقام الاستعمال لها أربعة موارد. المورد الأول أن يكون الحرف واقعا تلو الطلب، تلو الأمر والنهي. النحو الثاني أن يكون الحروف تستعمل في الجملة الخبرية الحالية. الثالث الحروف تستعمل في الجمل بل الخبرية الاستقبالية. الرابع الجملة الماضوية. فهنا أربعة موارد لاستعمال الحروف. ونسأل: هل في هذه الموارد المعنى المستعمل فيه الحرف كلي وعام، أو أنه خاص؟ صاحبنا يدعي أن الخصوصية تنشأ بحسب الفرد من مقام الاستعمال، وأن المستعمل استعمل الحرف في معنى خاص، فهل هذا صحيح أو ليس صحيح؟ فيقول الآخر: إذا جئنا إلى هذه الأقسام، فالقسم الأول وهو الحرف الواقع في حيز في الجملة الطلبية، كأن يقول المولى لعبده: سر من البصرة، سر من البصرة. من الواضح أن من هنا لم تستعمل ويراد منها نقطة مشخصة خاصة في البصرة، إذ يصدق الامتثال بالسير والانطلاق من أي نقطة من النقاط في وين؟ في البصرة. فيصدق على العبد أنه امتثل بالانطلاق والسير من أي نقطة من نقاط البصرة، وهذا يعني أن من استعمل في معنى عام قابل للانطباق على كثيرين، ولا يراد من نقطة خاصة مشخصة في الوجود الخارجي في البصرة، وإلا ما تحقق الامتثال بالسير من أي نقطة من البصرة. وكذا لو قال المولى: اجعل الكتاب على الطاولة، لا يراد من على نقطة خاصة بحيث لا يتحقق الامتثال إلا بوضع الكتاب في تلك النقطة الخاصة المشخصة المحددة، بل أضعها في أي مكان على الطاولة فإنه يصدق الامتثال. إذن المعنى المستعمل فيه في مثل هذه الجمل معنى عام قابل للانطباق على كثيرين، وآية ذلك صحة وصدق الامتثال بلا إشكال. لو 5 انطلقوا من البصرة كل واحد من نقطة قيل أنهم كلهم امتثلوا أمر المولى سر من البصرة. هذا في الجمل الطلبية. وإذا جئنا إلى المورد الثاني وهي الجملة الخبرية الحالية، فعندنا 5 أشخاص يسيرون الآن وينطلقون من البصرة، كل منهم في نقطة تختلف عن الآخر، وكل يقول أسير من البصرة، أسير من البصرة. ويصدق هذا العنوان من البصرة على جميعهم مع اختلاف النقاط التي انطلقوا منها من البصرة. وهذا يعني أن المعنى المستعمل فيه من هنا معنى عام قابل للانطباق على كثيرين، وليس هو معنى خاص وذو خصوصية مشخصة معينة. وكذا الكلام في المورد الثالث وهو الجمل الاستقبالية. كما لو فرضنا أن هؤلاء 5 وهم في الليل يأكلون ويتعشون ويقولون كل منهم يقول سأسير من البصرة إلى كربلاء، واضح، سأسير من البصرة إلى كربلاء، وفقنا الله وإياكم. فحينئذ يصدق ذلك على كل منهم وإن اختلف المنطلق السير، انطلق بعضهم من أول الحدود، بعضهم من الوسط، بعضهم من اليمين، بعضهم من اليسار، فيصدق من على جميعهم. وهذا يدل بوضوح على أن من موضوع من مستعمل في معنى عام قابل للانطباق على كثيرين. نعم، قد يقال بأنه في القسم الرابع في المورد الرابع وهي الجمل الماضوية يكون المراد من الحار معنى خاص ومشخص ونقطة مشخصة. فلو قال فلان سرت من البصرة، فإن السير في الجملة الماضوية منصرم، ومقتضى الانصرام والماضوية تحقق السير من نقطة خاصة مشخصة معينة. فقد يقال أنه في مثل هذا من تنطبق على شيء معين مشخص، وهو النقطة التي حصل منها الحدث، حصل منها السير. فقد يقال أنه في مثل ذلك سيكون المعنى المستعمل فيه خاصا، ولكن هذا لا يضرنا لأننا الآن في مقام مناقشة دعوى أنه المستعمل فيه خاص على نحو الموجب الكلية، ونقيض الموجب الكلية النقض السالب الجزئية. الآن على مستوى مناقشة كلامهم يكفينا سالبة جزئية، وأتينا لك بثلاث سوالب جزئية، وهو الطلبية الخبرية الحالية الخبرية الاستقبالية. ولعله لأجل ذلك قال في مقام المناقشة معهم كثيرا ما عبر بشنو؟ كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه خاص، وهذا المقدار كافي في وين؟ في رد الدعوة التي ذكرها المشهور. هذه النقطة كام؟ الثانية. النقطة الثالثة، إذا جئنا إلى الجمل اللي احنا بينه بنتكلم الآن، خلاص احنا الآن دفعنا كلامهم، يقول الأخون نتكلم بيننا وبين بعضنا البعض في الجمل الماضوية المنصرمة، هل المعنى المستعمل فيه خاص أو ليس المعنى المستعمل فيه خاص؟ يظهر من بعض المحققين من بعض الفحول، وهو الشيخ محمد تقي نعم الإصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، يعبر عن بعض الفحول، يعبر عنه الآخون ببعض الفحول، وهو الشيخ محمد تقي شنو؟ الإصفهاني صاحب كتاب هداية المسترشدين، وهو كتاب مليء بالتحقيقات والتدقيقات بل الكثيرة، ولكنه لصعوبة عبارته ولغزارة مطالبه ولكثرتها ينفر الناس منه، ينفر الطلبة منه، ولهذا صار قليل التداول لأنه بحث مشعب طويل لا ينتهي وعبارات جدا مغلقة أصعب من الكفاية. وأستاذنا كان يقول، أستاذنا عندنا أستاذ من أساتذة المحققين، قال هذا مليء، كل صفحة مليئة بالدرار، كل صفحة من كتاب هداية المسترشدين مليئة بالدرار، ولكن تحتاج إلى غواص ماهر يطلع لنا هذه الدرار، ولا آليه وحرامات يبقى هذا الكتاب في التراث الأصولي ولا تتداول عند العلماء. إن شاء الله ببركات جهودكم إن شاء الله تدخلون وإن شاء الله تصبحون غواصين وتغوصون في هذا الكتاب وتخرجون اللآلئ. خب الآخون اختصر كثيرا 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 مطالب بل من قبله، يعتبر الآخون من المجددين في الأصول لأنه جدا جدا اختصر مطالب الأصول. بعض مطالب الأصول في الآخون 5 أسطر، في هداية المسترشدين 40 صفحة 50 صفحة، كل أخذ وإبرام ومناقشات وأخذ ورد. الآخون جاء حسن مباني هو جاب مبناه 5 أسطر وانتهى البحث. وإحنا ندرس الآن كفاية فقط، خب هم بعض الكفاية يدرس كفاية قام الكفاية ما نحتاج إليها، فهذه شوي شوي تضمحل 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 جهود المحققين. المهم هذا بعض الفحول، شنو بقى من بعض الفحول من نظريات الآن لنعرفها؟ لا نعرف من كلامه شيء يا شيخنا الجليل. المهم بعض الفحول، ويظهر من كلامه أنه في الجملة الماضوية المستعمل فيه خاص، فهنا تولد أو حس بمشكلة أن المعنى المستعمل فيه في الأقسام الثلاثة عام وكلي، والمعنى المستعمل فيه في الجمل الماضوية خاص، ونحن لا نرى المجازية في الاستعمالات لا الأولى ولا الثانية، فإذا ما هو المعنى الموضوع له من هل معنى كلي أو معنى جزئي، هل معنى كلي أو معنى خاص؟ ولا نشعر نحن بالمجازية لا في الاستعمالات الأولى ولا في الاستعمالات الثانية، فأراد أن يحل المشكلة فقال أن المعنى الموضوع له الحروف هو الجزء الإضافي. هو شنو الجزء الإضافي؟ واضح شيخنا؟ ليش قال جزء إضافي؟ والمراد من الجزء الإضافي هو كل من ما كل ما فرض أنه مندرج تحت عنوان أوسع من يسمى جزء إضافي. والجزء الإضافي له كم مصداق شيخ أحمد؟ مصداقان: الجزء الحقيقي والكلي. إذا أنه يمكن أن يكون الجزء الإضافي جزء حقيقي زيد مندرج تحت ما هو أوسع منه، والإنسان أيضا جزء إضافي مندرج تحت الحيوان أوسع منه. فالعبارة التي تجمع بين الجزء والعام الكلي شنو؟ الجزء الإضافي. فصار هذا مبنى جديد، أن الحروف موضوعة للجزء الإضافي، لا للجزء ولا للعام، الجزء الإضافي. وبالتالي المعنى الموضوع له مصداقان، والمستعمل فيه سيكون حقيقة لو مجاز حقيقة. استعمال اللفظ فيما وضع له لكي يحل مشكلة ظاهرة أننا لا نشعر بالمجازية في استعمال الحروف في هذه الأقسام الأربعة. واضح شيخ مرتضى؟ لا تتعب، درس الأصول ما يتعبون، يتنعشون في درس الأصول. إذا أنت تعبان يذهب التعب المفروض إذا تحضر درس الأصول، إذا حزنان يذهب الحزن، إذا الصيح ينتهي الصياح. هذا درس أصول بعد يوجب الابتهاج. وقد هذه نقطة كم؟ نقطة رابعة. علق الآخند على ما ذكره بعض الفحول بأنه وهو كما ترى. علق الآخند على بعض الفحول، على بعض كما ترى، لو مو فحول وش يصير؟ ها علق على بعض الفحول وهو كما ترى. كان أستاذنا يدرسنا في بعض الكتب وهو كما ترى، قلت ما أرى شيء. قال لي باوع زين، قلت له باوع ما أرى شيء. قعدنا خمسة أيام فيها كي كما ترى، هو يقول شيء أنا ما مقتنع، كما ترى، وشنو هذا الذي ترى؟ ما أرى شيء. قال أنت عيونك صار عمياء، فقال لي قلبك أحمى بعد باب يعني الميانة يعني. وهو كما ترى، شنو كما ترى؟ كما لا يخفى. وهو كما ترى، ماذا ترى يا شيخ مرتضى حتى تنتعش معنا؟ ماذا ترى يا مرتكز؟ كل مكان مرتكز، كل شيء بالمرتكز. هذا أمس العموم الفوقاني، مثل اللي قلنا صاحبنا كل ما كان يقول عموم الفوقاني للعموم الفوقاني. شنو دليلك؟ العموم الفوقاني. وش ذا العموم الفوقاني؟ ما أدري. الآن كله مرتكز شيخ مرتضى، سمع منا المرتكز في الفقه كثيرا فحفظها له. مرتكز عقلائي، مرتكز عرفي، مرتكز متشرعي، شنو هذا؟
إلى الموضوع ذهبت إلى الكلي والجزئي، فلا يراد من الجزئي ما يشمل الكلية.
احنا نقول جزء إضافي، بعض الفحول يقول جزء إضافي. ليش تقيد روحك؟ مو جزء حقيقي، موضوع إلى الجزء الإضافي.
لازم إذا كان مرادهم من الموضوع لفحول
مو مرادهم، أنا مرادي مو مرادهم. الفحول يقول ما لي علاقة بهم، الفحول علم قبالهم، خلي يقولون اللي يقولونه، ما لنا علاقة بهم. أهو يقول، هو يقول أنا أقول لكم ترى الجزء إضافي، هم ماذا يقولون عليك؟ هم يقولون كلي، كيف يبررون لنا الاستعمال؟ يقولون جزئي، كيف يبررون الاستعمال؟ نحن لا نشعر بالمجازية، نحن نتكلم الآن فحول يتكلم في قبالهم يقول جزء إضافي.
في
صدر
المنذرية يصرف من أين؟ من يعني لا من المسرح من
في مشكلة في الوضع الجزء الإضافي؟ لا ماكو مشكلة. أيوجد مشكلة في الوضع الجزء الإضافي أو ما يوجد؟ هذا السؤال. هل يوجد مشكلة؟ يلزم اجتماع نقيضين، يلزم ارتفاعهم، يلزم شريك الباري. ساعد الشيخ مرتضى مساعدة صديق، اتصل بصديق أو واحد مرة قال لي أنت لك خيارات، إما تتصل بصديق أو تحذف. قال أنا أحذف الجمهور. كنت داير راسه ذاك اليوم، أنا وش اختار؟ أحذف الجمهور، أحذف الجمهور كامل. ها شيخ أحمد، وهو كما ترى يعني شو؟ صاحبك الشيخ
الجزء الإضافي بعيد عن سياقات أوضاع اللغة عادة بعد استقرائها،
فمشكلة يعني
كان يمكن تصور
مشكلة يعني إثباتية
مثلا قد يقال هذا بعيد جدا عن أوضاع اللغة بغض النظر إذا وجد إشكال ثبوتي.
صاحبك لازم يساعدك شوية شحنة، ساعدوه. صاحبكم هذا شيخ أحمد، في ذهنكم شيء؟
ما الفائدة في جعل الجزء جزئياً إضافياً؟
إذا حلت المشكلة، حلت المشكلة، يشمل الكلي والجزء الحقيقي.
لأن الجزء الإضافي يرجع إلى الكلي.
والجزء الحقيقي، نعم. الجزء الإضافي إما كلي أو جزئي حقيقي. فدخلنا لأن قلنا بعضها جزء حقيقي، بعضها كلي. فنريد ندخل الجزء الحقيقي والكلي. ما هو الذي يدخل بالجزء الإضافي؟ مشترك معنى وضعه للجامع، مو وضعين، وضع واحد لا وضعان. وبيان ذلك بأنه يمكن أن يكون الوجه في الإشكال عدة أمور نشير إلى بعضها. أولا، ما ذكر من أن الموضوع له الجزء الإضافي ليس له معنى محصل، فإن الجزء الإضافي ليس إلا هو عنوان انتزاعي، ليس شيئا في قبال الجزء والكلي. الجزء الإضافي ليس إلا عنوان منتزع، ليس هو شيء في قبال الجزء الحقيقي أو في قبال الكلي. وحينئذ نرجع إلى أصل البحث الواضع عندما التفتوا للمطلب، الواضع عندما تصور المعنى إما أن يضع اللفظ لهذا المعنى العام أو يضعه لمصادقه، ما في حالة ثالثة. إذا تصور الواضع معنى عاما، هذا محل البحث، إما أن يضع اللفظ للمعنى العام فصار كلي، أو يضعه لمصادقه فصار جزئي. وإذا وضعه لكليهما صار هذا من قبيل الاشتراك اللفظي. إذن لا معنى أن يضع للجزء الإضافي، هذا عنوان انتزاعي، الجزء الإضافي لا وجود له حتى يتصوره، هذا عنوان منتزع من المعقولات الثانوية ليس من المعقولات الأولية. والواضع إذا أراد أن يضع لا بد أن يتصور شيئا موجودا، وهو إما أنه يضع اللفظ بإزاء المعنى المتصور أو مصادقه، ولا يوجد عندنا شيء ثالث. فالجزء الإضافي ما هو إلا صرف عنوان شنو؟ انتزاعي، ما لا يصلح أن يكون طرفا لعلقة وضعية. إذن لا يصح دعوى الواض للجزء الإضافي، فإن المعنى الموضوع له اللفظ إما أن يضع اللفظ ما تصوره أو مصادق ما تصوره. فيا عندنا شيء يسمونه وضع لجزء إضافي، إما كلي أو جزئي حقيقي، إما كلي عام أو خاص، هذا أولا. ثانيا، سلمنا أنه يوجد شيء يسمى بالجزء الإضافي، ولكننا لا نسلم معكم أنه في الجمل الماضوية المعنى المستعمل فيه خاص، بل يبقى المعنى المستعمل فيه شنو؟ عام. فإننا بوجداننا الارتكازي، الوجدان العرفي العربي، بحسب التبادر. لا نرى أنه معنى من في الجمل الأولى تختلف عن معنى من في الجمل الثانية. لا نرى أن المستعمل في لحفظ من في الجمل الأولى يختلف عن المعنى المستعمل في لمن في الجمل الثانية. لا نرى فرقا بين سر من البصرة، أسير من البصرة، سأسير من البصرة، سرت من البصرة. هل يرى أن من اختلف استعمالها في الأخير عن الثلاثة الأول؟ لا نرى فرقا. فإن من لفظ من استعمل في معنى كلي، والانصرام والماضوية لا يوجب تصرفا في المعنى وفي المراد الاستعمالي. مصداقه في الخارج لأجل الانصرام والماضوية، لأنه في الخارج في الواقع انطلق من نقطة معينة، لا يعني أن المعنى المستعمل في شنو شيخنا شيخ مصطفى جزئي خاص مشخص. فإن من موضوعة لمعنى عام، أما أن مصداقها خاص فهذا من باب شيء خارج عن حريم المعنى المستعمل فيه هذا من باب اقتضاء الأمر الخارجي التكويني، أن الحدث في الخارج منصرم فيكون مبدأه مكانا معينا. ولو كلش يعني قبلنا أنه لعله من باب تعدد الدال والمدلول بلحاظ المراد الجدي وليس تصرفا في المراد الاستعمالي. أي عندنا دالان، دال الانصرام والماضوية، هذا دال وهو ما يستفاد من الفعل الماضي، وعندنا دال آخر وهو من موضوعة لمعنى عام مستعمل في معنى عام. جاءنا دال آخر حدد المراد الجدي ولم يتصرف في المراد ومن هنا يتضح أن تعبير الآخندي بأن كثيرا ما يكون الاستعمال للحروف في معنى كلي من باب مجارات الخاص ومن باب النقض على الموجب الكلي بالسالب الجزئية، لا أن مبنى أنه في بعض الموارد المعنى المستعمل فيه خاص والمعنى المستعمل في الموارد الأخرى عامون. لا يدعي الآخند المجازية في الجمل الماضوية، لأن مبنى الآخند أن المستعمل فيه عامون، فلا يدعي المجازية في الجمل الماضوية، إنما عبر كثيرا ما في قبال أن هذا المقدار يكفي في رد الخاص. بل سيأتينا إن شاء الله الآن سيستحيل أن يكون المعنى المستعمل فيه خاصا. إذن نرجع إلى المطلب، ومن هنا اتضح أن الخصوصية التي تدعونها من أين نشأت؟ ارجع للمطلع، هل نشأت من أمر خارجي وهو مقام الاستعمال، أو نشأت من أمر ذهني؟ وقلنا أنه دعوى أن الخصوصية نشأت من أمر خارجي وهو مقام الاستعمال باطل لوجهين. ما زلنا في الوجه الأول وهو ما عبر عنه الآخر بكثير ما كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه بل خاصا بل كلي. شرحنا هذا المطلب ثم أشرنا إلى كلام في الجملة الماضوية، ذكرنا كلام بعض الفحول، ناقشنا بعض الفحول، انتهى الوجه الأول. الوجه الثاني وهو أنه هذا ما صرح به هنا، سيأتي بعدين، أنه يستحيل يا شيخ مصطفى، يستحيل أن يؤخذ قيدا في المعنى المستعمل فيه ناشئا من مقام الاستعمال. يستحيل أصلا ذلك، يستحيل أن يكون مقام الاستعمال يوجب خصوصية في المعنى المستعمل فيه اللفظ، وذلك لأن مقام الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه اللفظ. نعم
في المعنى الموضوع
مستعمل فيه، كله مستعمل فيه، كله بحثنا في المعنى المستعمل فيه لأنه هذا النقطة المشتركة. إذ أن الاستعمال وهو فعل المستعمل هو عبارة عن إفناء اللفظ أو المعنى المستعمل فيه في اللفظ، فلا بد أن نفترض أن عندنا معنى مستعمل فيه يتصوره الشخص ثم يأتي باللفظ ويفني المعنى في اللفظ أو ويفني اللفظ في المعنى، فمقام الاستعمال متأخر، طور الاستعمال، شأن الاستعمال، نحو الاستعمال متأخر عن المعنى المستعمل فيه اللفظ، إذ أن الاستعمال لا يتحقق إلا في رتبة وجود معنى مستعمل فيه اللفظ. ويستحيل عند قاعدة الأخم سيأتي بعد ذلك بحثها، يستحيل أن يكون ما كان من مرتبة متأخرة يوجب تخصيصا وتقييدا فيما كان من مرتبة متقدمة، فيستحيل أن يكون أن يكون ما هو شأن وطور من أطوار الاستعمال يوجب تقييدا في المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له اللفظ، حيث سيبرهن على هذه الكبرى. وهنا الاختلاف نشأ من مقام الاستعمال كما تدعون، استعمال الحرف تارة في الإخبار تارة في الطلب، هذا من شؤون عالم، شؤون عالم الاستعمال، وما كان من شؤون وأطوار عالم الاستعمال يستحيل أن يكون موجبا لتقييد وتخصيص فيما كان في المعنى المستعمل فيه أو المعنى الموضوع له ألا، يستحيل ذلك، مو كثيرا ما يستحيل ذلك. فأصلاً يستحيل أن نفترض أن المعنى المستعمل فيه شنو خاص، لأن مقام الاستعمال وهو أن المتكلم استعمل الاستعمال في الحكاية الماضوية أوجب تقييداً في المعنى المستعمل فيه، هذا عند الآخون شنو شيخنا شيخ عبد الجليل محالهم. هذا ما صرح به هنا وسيأتي منه بعد ذلك، لازم أن تجمع كلمات الآخون
في أي
هذا عقب قليل بعد شوية بعد قليل، وهو القسم الثاني. هذا تمام الكلام في النقطة كم شيخنا؟ ثالثا رابعا النقطة الخامسة، إبطال دعوى الخصوصية شنو من الخصوصية الذهنية، بيان ذلك. نحن أول ما دخلنا البحث قلنا بأن الخصوصية في المعنى المستعمل فيه من أين نشأت، إما من أمر خارجي وإما من أمر ذهني، وقلنا أنه الآن يستحيل أن تكون هذه الخصوصية منشأها أمر خارجي. الآن نأتي إلى دعوى أن الخصوصية نشأت من أمر ذهني، فنحن المشهور نقول أن المستعمل فيه خاص نشأ من خصوصية ذهنية، من تشخص ذهني، من أمر ذهني أوجب التشخص، أوجب الخصوصية. بيان ذلك، ذكرنا سابقا أن التشخص إما أن يكون بلحاظ الخارج قبال الذهن، وإما أن يكون بلحاظ الذهن. والتشخص في وعاء الذهن كيف يحصل؟ ما هو مصداق التشخص في وعاء الذهن؟ سيدة دارس فلسفة أو بعدك؟ ما هو دارس أولى يعني شيخ أولى؟ التشخص في وعاء الذهن يتحقق، قالوا باللحاظ. التشخص والوجود في وعاء الذهن مصداقه شنو شيخ محمد؟ اللحاظ. ولهذا قالوا اللحاظ والتصور من قبيل الإضافة الإشراقية، أي من قبيل الوجود. الآن أنا لاحظت صورة ولدي، وجدت صورة الولد في الذهن، فاللحاظ يوجب الإضافة الإشراقية، يتحقق الوجود باللحاظ. الوجود هو نفس اللحاظ، وجود الصورة في الذهن، لحاظها، تعقلها، تصورها. فمصداق التشخص في الذهن هو اللحاظ، فاللحاظ وهو الإضافة الإشراقية، به يتحقق الوجود في وعاء الذهن أو النفس. في فرق بين النفس والذهن يا شيخ مصطفى. يقولون يقول في وعاء النفس، يقول في وعاء الذهن. أكو فارق بين وعاء الذهن ووعاء النفس.
هذا أمر خارجي.
قلنا خارجي في قبال أول ما أخذنا الدرس، قلنا أنه مرادنا من الخارجية بالمعنى الأخاص في قبال الذهن، لأن الخارج تطلق بالمعنى العام، الخارجية المطلقة والخارجية النسبية كما درستم في النهاية. عندنا خارجية مطلقة وعندنا خارجية نسبية. كلامنا في الخارجية الآن، هناك خارجية النسبية، هنا الخارجية بمعنى الذهن. المهم، هذا سؤال لكم، راجعوا، شنو هو الفرق بين الذهن والنفس؟ ها شيخ أحمد.
يعني الذهن حرقه والنفس.
نعم.
الذهن حرقه والنفس.
حرقه والنفس. النفس لها قوى.
النفس في وحدتها كل
طبعا. نعم. وفي كثرتها على كل حال أقول لك أن ربط مسائل الآخون والمطلب الأصولي، بحث المعاني الحرفية وغيرها، يعني في ارتباط بالبحث الفلسفي، لأن بعض الفلاسفة تناولوا هذا البحث وأشكلوا على الأصوليين، قالوا كل هالبحث مالكم مثلا ما له معنى، محل إشكالات، محل كذا كذا، في اشتباهات، فأنت لازم تناقشهم بعدين، تأخذ وتعطي، تكون في الصورة أكثر وأكثر وأكثر. على كل حال، إذن الخصوصية التشخص في وعاء الذهن مصداقه اللحاظ. ولهذا يا شيخ أحمد، أنت الآن كل لحظة لو تلاحظ صورة ولدك الله يعطيه إن شاء الله الصحة والعافية، كل دقيقة صار هناك وجودات بعدد اللحاظات. أنا الآن تصورت ولدي، غمض، قطعت النظر عن التصور، تصورت مرة أخرى ولدي، بكل تصور هذه وجودات متعددة. ولهذا عبر الآخون في الكتاب عند عبارة، شنو يقول فيها شيخ مصطفى؟ أنه جيب العبارة، شو جيب الكتاب؟
العلوم
الزغالب. نعم.
لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا العلوم الزغالب المعنى.
لا، مو هذا، مو هذا عبارة. أخذنا كتاب، ما نأخذ الكتاب لا تخاف. ولهذا يعبر الآخون عن هذا المطلب، قال فالمعنى وإن كان لا محالة يصير جزئيا بهذا اللحاظ، بحيث يباينه إذا لوحظ ثانيا كما لوحظ أولا، ولو كان اللاحظ واحدا. حتى لو اللاحظ واحد، إذا يلاحظ الشيء الآن ثم يلاحظه مرة أخرى صار هذاك وجود يباين الوجود الآخر، لأن هذا وجود وهذا وجود. إذا نحن ندعي أن الخصوصية والتشخص نشأ من الخصوصية الذهنية، والخصوصية الذهنية هي خصوصية لحاضية، فهناك لحاظ خاص ببركة هذا اللحاظ حصرت الخصوصية في المعنى المستعمل فيه. هذا الذي ندعي. فهنا نسأل، ما هو هذا اللحاظ الذي ببركته صار التشخص والخصوصية الذهنية؟ شنو هذا اللحاظ الذي ببركته صارت الإضافة الإشراقية، صارت التشخص، صارت الخصوصية، صارت الجزئية؟ شنو قصدكم بها الخصوصية؟ حددوا لنا هذه الخصوصية، حددوا لنا هذا اللحاظ. نأتي إلى النقطة السادسة. لكي يتضح اللحاظ الذي أوجب الخصوصية، واضح إن شاء الله كلامي، لكي يتضح اللحاظ الذي أوجب الخصوصية كما يدعي المشهور، لابد أن نذكر هذه المقدمة لكي يتضح مطلبهم، وهو أن اللحاظ للصورة تارة يكون لحاظا استقلاليا وتارة يكون لحاظا غيريا غير مستقل. فعندنا كم لحاظ في الذهن؟ لحاظان للصورة، اللحاظ الصورة استقلالا ولحاظ الصورة غير استقلال. شنو المراد من ذلك؟ والمراد من ذلك أن لحاظ الصورة استقلالا، أي أن الصورة تلحظ في عالم المفهومية والتعقل مستقلة عن غيرها، ولا يحتاج في تعقلها إلى صورة أخرى، فهي مستقلة بالتعقل والتصور، فلا تحتاج في تعقلها إلى صورة أخرى قائمة بها، وهذا ما يسمى باللحاظ الاستقلالي. وتارة يكون لحاظ الصورة بما هي قائمة بغيرها، فليست هي مستقلة في التعقل، يحتاج في تعقلها إلى أن يلحظ غيرها معها، فلا تتصور مستقلة عن غيرها بل متدلية بغيرها، تلحظ متدلية وقائمة بغيرها، فنحتاج في تصورها إلى أمر آخر، إلى صورة أخرى، فهي غير مستقلة في التعقل. ونحن المشهور نقول أن هناك لحاظان للذهن للصور، الأول نسميه بالمعنى الاسمي، فالمراد من المعنى الاسمي هي تلك ذلك المعنى، تلك الصورة المتعقلة في الذهن مستقلة عن غيرها، لا تحتاج إلى غيرها في تعقلها وتصورها، فتلحظ الصورة باللحاظ الاستقلالي. فاللحاظ الاستقلالي هذا لحاظ صرخ من اللحاظ، وأما المعنى الحرف الذي ندعيه هو لحاظ الصورة قائمة ومتدلية بغيرها، فتحتاج إلى غيرها في مقام التعقل والمفهومية في الذهن، وهذه ما نسميه بالمعنى الحرفي. وإن شئت قلت كما في عبارة الكتاب أن المعنى الحرفي في الذهن نسبته كنسبة العرض في الخارج، أن المعنى الحرفي في الذهن نسبته كنسبة العرض في الخارج، حيث قال الأخ في الكتاب، قال حيث إنه لا يكاد يكون المعنى حرفيا إلا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر، ومن خصوصياته القائمة بالآخر، ويكون حاله كحال العرض. شنو معنى أن حاله كحال العرض؟ وبيانه أننا تارة ننظر إلى الخارج وتارة ننظر إلى الذهن، فإذا نظرنا إلى الخارج فعندنا سنخان من الموجودات، موجود في الخارج لا يحتاج في واقعيته ووجوده وتقرره إلى موضوع وغير يحل فيه ويقوم فيه، فهو موجود لا في موضوع، وهذا هو الجوهر، الوجود الجوهري، فهو قائم بغير مقائم، مستقل غير قائم بغيره. وعندنا سنخ من الموجودات لا يوجد في الخارج إلا في موضوع، وهو وجود العرض. فباصطلاحاتنا اليوم وجود الجوهر مستقل ووجود العرض غير مستقل، هذا في وعاء الخارج. وإذا جئنا للذهن فإن في الذهن ما يوازي الخارج، فعندنا وجود الذهن وهي الصور، بعضها قائمة بنفسها وذاتها مستقلة وهو المعنى الاسمي، وبعضها قائم بغيرها وهو المعنى الحرفي. فنسبة المعنى الحرفي في الذهن كنسبة العرض في الخارج، فكما أن العرض في الخارج متوقف على الغير في تقرره، هذا أيضا الصورة في تقررها متوقفة على الغير. وهذا معنى أن الوجود المعنى الحرفي نسبته كنسبة العرض للخارج، واضح؟ فإن في الذهن وازل خارج، عندنا مستقل وغير مستقل في الخارج، وعندنا مستقل وغير مستقل في الذهن. ولهذا فرقوا وفرقنا في النهاية بين الوجود الرابط والمعنى الحرفي. شنو الفرق، سؤال لكم، بين الوجود الرابط والمعنى الحرفي، حيث كثيرا ما يقع الخلط بينهما، يقولون احنا معاني حرفية ويخلطون بين الوجود الرابط والمعنى الحرفي، مع أنه يوجد فرق بين المعنى الحرفي والوجود الرابط لمن يرى الوجود الرابط. تفكروا، ابحثوا، راجعوا، وإن شاء الله إذا في مناسبة نشرحها مرة، ما له علاقة الآن، بحثنا يعني هذا لكي لا تتشتتون.
العرض الذاتي في الذهن يؤخذ موضوعه في حد لا يتعقد بموضوعه، يكون معنى حرفي
بعدين هذا إن شاء الله. إذن ما يكون متعقلا ويحتاج في تعقله إلى غيره يكون معنى حرفي. وغرضنا من كل هذا أن نقول نحن المشهور الذي أوجب الخصوصية، دقق في الكلمات، والكون المعنى المستعمل في خاص، هي خصوصية ذهنية، هو لحاض الصورة قائمة بغيرها، نلاحظ المعنى الحرفي سنخ معنى قائم بطرفيه، نلاحظ النسبة الابتدائية قائمة بين طرفين، نسبة الاستعلاء قائمة بين طرفين. هذا لحاظ الصورة في الذهن قائمة بين طرفين هي الخصوصية التي أوجبت أن يكون المعنى المستعمل فيه خاصا، هذه خصوصية ذهنية. فهنا نسأل الآخر يسأل، هل يعقل أن تكون هذه الخصوصية اللحاظية وهو لحاظ الصورة قائمة في غيرها متوقفة على طرفيها تصلح أن تكون موجبة لكون المعنى المستعمل فيه خاص أو لا يعقل ذلك؟ يقيم الآخر ثلاثة براهين على إبطال دعوى أن منشأ الخصوصية هو الحيثية اللحاظية اللي عبرنا اللحاظ غير المستقل. يأتي بيانه فردا الساعة 7 صباحا، قلنا يوم الخميس نحن ندرس إن شاء الله كما سوينا الاستفتاء الشعبي سابقا، وإن شاء الله 7 والبيع 8. نعم كان 8، واحد من الطلبة عنده مانع ارتفع المانع ولا هو المقتضي كان نفس الوقت حتى ما يصير خلط حتى في التسجيلات. فالساعة 7 إن شاء الله اللي هو شنو على الوقت على البرنامجنا كفاية، والساعة 8 بيه.